بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا رسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء إثبات والتنزيه للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. نعم نعم، وقد حرصت هذا الحرص الأمور الآتية مستعينا بالله واحد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقد حرصت هذا الحرص للأمور الآتية مستعينا بالله وحده. الأمر الأول هو رجاء أن ينفع الله بما سجلت في هذه الرسالة من المسائل والمناقشات لتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة طلبة العلم الذين قد يحتاجون إلى مثل هذه البضاعة المتواضعة، وهم الذين نخاف عليهم من التأثر بذلك الخلط بين منهج السلف ومنهج أهل التفويض والوقوف والحيرة. الأمر الثاني الرغبة الشديدة في المساهمة في تخفيف حدة الخلاف بين الفريقين السلف والخلف المعاصرين ببيان منهج السلف على حقيقته في باب الأسماء والصفات عامة وفي الصفات المختلف فيها خاصة، لأن منهج السلف أصبح مجهولا لدى كثير من شبابنا كما قلت، ولأن القضاء على الخلاف أو تخفيفه إنما يكون بعد توفيق الله وعونه ببيان الحقائق بأسلوب صريح وواضح وذكر المحاسن والمثالب للطرفين وتنوير الناس في أمرهم في ضوء الواقع ولقصد النصح والإصلاح والتصحيح. الأمر الثالث المساهمة بالمستطاع في نشر التراث السلفي الذي خلفه لنا أولئك الرجال الذين صدقت عزائمهم وخلصت نياتهم في خدمة هذا الدين، فخلفوا لنا تراثا عظيما تجب المحافظة عليه ونشر بين الناس ورد الشبه عنه بكل ما نملك من أساليب ووسائل. هنا يحس المرء بالتقصير
يحس المرء بالتقصير
العام نحو هذا التراث، ولكن ليس هذا محل الحديث عنه، فلندعه جانبا. هذا هو سر اتجاهي إلى هذا الموضوع الذي بين أيدينا كما قلت، إذ تتبعت نصوص الصفات في الكتاب والسنة فحاولت فهمها كما فهمها السلف الصالح مستنيرا بآثارهم وتفاسيرهم، ثم عرضتها جاعلا الأدلة النقلية هي الأساس في الاستدلال مع عدم إهدار الأدلة العقلية. هذه طريقتي التي سلكتها في عملي ومنهجي الذي سرت عليه بتوفيق الله، فشملت محتوياتها مدخلا للبحث وسبعة أبواب وخاتمة. أما المدخل فقد اشتمل على تسعة مباحث، وتشتمل بعض المباحث على فصول وفقرات. فتناولت فيها في المبحث الأول بيان معنى السنة لغة واصطلاحا مع سوق الأدلة اللغوية والشواهد، كما تحدثت في المبحثين الثاني والثالث عن مسألة حجية القرآن والسنة
عن مسألتي حجية القرآن والسنة
في باب العقيدة وحجية أخبار الأحاد في إثبات الصفات. ثم تعرضت بالمناسبة في المبحث الرابع لإبطال شبه الذين يزعمون الاكتفاء بالقرآن دون السنة في باب العقيدة وغيره، وبينت بطلان زعمهم عقلا وشرعا. ثم تحدثت في المبحث الخامس عن منهج السلف في إثبات صفات الله تعالى واستعمالهم الأدلة النقلية والعقلية في ذلك، وذكرت القواعد التي ينبني عليها منهجهم. القاعدة الأولى تقديم النقل على العقل، وقد تحدثت عن هذه القاعدة بإسهاب. القاعدة الثانية رفض التأويل في باب الأسماء والصفات خشية القول على الله بغير علم وحذرا من الزيغ، لأن المعنى المؤول إليه ظني قطعا بالاتفاق. القاعدة الثالثة عدم التفريق بين الكتاب والسنة،
يعني رفض التأويل الذي لا دليل عليه، ولا فأصل التأويل هذا عليه السلف. فالسلف مثلا يقول في قوله سبحانه: تجري بأعيننا، أي بمرأة منا بأعيننا. نعم.
القاعدة الثالثة
تأويل على قسمين: تأويل دل عليه الدليل، هذا أهل السنة يقول به، وتأويل لا يدل عليه الدليل، وهذا هو التحريف الذي يسميه أهل السنة التحريف. نعم.
القاعدة الثالثة عدم التفريق بين الكتاب والسنة، لأنهما وحيان من عند الله على تفصيل مذكور في صلب الرسالة. ثم انتقلت إلى المبحث السادس لأتحدث عن مفهوم الذات الإلهية عند علماء الحديث والسنة، ثم تحدثت في الفقرات التي بعدها عن مفهوم الإلهية لغة واصطلاحا، ثم تكلمت عن معنى الصفة والنعت لغة واصطلاحا والفرق بينهما، ثم تحدثت عن مفهوم الذات في القرآن ومفهوم الذات في السنة النبوية، ثم انتقلت إلى المبحث السابع فتحدثت فيه عن بعض كبار أئمة المسلمين الذين دافعوا عن منهج السلف وجددوا للناس دينهم وعقيدتهم، وذكرت النماذج من كلامهم، وهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام الدارمي والإمام تقي الدين أحمد ابن تيمية والإمام محمد ابن عبد الوهاب التميمي، الذي تحدثت عن آثار دعوته في العالم المعاصر واستمراريتها. ثم انتقلت إلى المبحث الثامن فناقشت فيه المعتزلة والأشاعرة في موقفهم من نصوص الصفات. وأما في المبحث التاسع فقد تحدثت عن أسباب انتشار العقيدة الأشعرية على الرغم من رجوع الإمام أبي الحسن الأشعري عنها، ثم تحدثت عن توبة كبار شيوخ الأشاعرة الذين رجعوا إلى منهج السلف في آخر المطاف بعد أن قضوا جل حياتهم في علم الكلام، وذكرت منهم أبا الحسن الأشعري والجويني الأب والجويني الابن والشهرستاني والفخر الرازي والغزالي. ثم انتهيت إلى الأبواب الرئيسية في الرسالة، فتناولت في الباب الأول الأسماء الحسنى والصفات العلى بالحديث بإسهاب مبين للفرق بين الصفات والأسماء وتلازمها. ثم تحدثت عن أنواع الصفات عند السلف والخلف في 4 فقرات في الباب الثاني. تحدثت في الفقرة الأولى عن الصفات السلبية، وفي الفقرة الثانية عن الصفات الثبوتية، وتناولت في الفقرتين الثالثة والرابعة صفات الذات وصفات الأفعال. وأما في الفصل الأول من هذا الباب فقد تحدثت عن الصفات الشرعية العقلية والصفات الخبرية، وفي الفصل الثاني تكلمت عن مسألة التجدد في الصفات والأفعال، ثم تناولت في الفصل الثالث بيان معنى الصفات الخبرية وصفات الأفعال عند السلف والخلف بالجملة. وفي الفصل الرابع تحدثت عن معانيها بالتفصيل بعد أن أطلقت عليها الصفات 20 المختارة. تحدثت في الفقرة الأولى عن صفات الأفعال صفة وهي 12 صفة. وفي الفقرة باء تكلمت عن الصفات الخبرية وهي 8 صفات، وتحدثت عن كل صفة على حدة، مستندا في كل ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة، وقد بينت سبب اهتمامي بهذه الصفات المختارة هناك. ثم انتقلت إلى الباب الثالث لأتناول بالبحث العلاقة بين الصفات والذات. وفي الباب الرابع تحدثت عن طبيعة علاقات الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني. وأما في الباب الخامس فقد بينت في فقرة ألف حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وفصلت القول في ذلك. وأما في فقرة باء فتحدثت عن حقيقة الإلحاد في الأسماء والصفات مع بيان أنواعه، مدعما كل ما ذكرت بأدلة من الكتاب والسنة وذكر الأمثلة من الواقع المشاهد. ثم تكلمت في الباب السادس عن خلاصة المقارنة بين موقف السلف وموقف الخلف من معاني الصفات بصفة عامة. ثم انتقلت إلى الباب السابع فبينت فيه أثار الصفات الإلهية في النفس البشرية والكون. ثم انتهيت إلى الخاتمة بتوفيق الله تعالى، فسجلت فيها النتائج التي أسفر عنها البحث بتفصيل وإسهاب. هذا ما اشتملت عليه الرسالة من المباحث في أبوابها وفصولها، فأرجو أن أكون قد وفقت في عرض محتوياتها كما وردت فيها.
نعم، كما سمعتم هذه موضوعات مهمة ومهمة جدا في تأصيل هذا الباب، وهو باب الصفات. كما سمعتم هذه موضوعات مهمة وعناوين نحن في حاجة ماسة إليه. هذا باب تخصص دقيق، عرض الشيخ لهذه المسائل عرض مهم جدا جدا، وهو عرض متخصص كما سمعتم أنتم عن هذه العناوين. فلو لم يكن في الدرس هذا إلا هذا الكتاب الذي سيتناول قضية الصفات بتخصص لكفى، لو لم يكن في هذا الدرس إلا هذه القضية لكفى. نعم.
وبعد، فلا يسلم في الغالب الكثير أي بحث من صعوبات تواجهه، ولكن من فضل الله علي وتوفيقه لم يصادف بحثي أي صعوبة عرقلت سيره أو أثرت في نتائجه، وكل الذي يمكن اعتباره صعوبة هو ما صادف الباحث أحيانا من صعوبة العثور على بعض المراجع والمصادر لبعض النقاط والمسائل، فشغل وقته بالتفكير والبحث عنها في مظانها في المكتبات، ولا سيما بعض المصادر المخطوطة، ولكنني لم أضطر إلى شد الرحل من المدينة المنورة بحثا عنها خارج المدينة، بل استطعت بتوفيق من الله التغلب على ذلك النوع من الصعوبة بتعاون من مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، تلك المكتبة الحافلة بالمصادر المطبوعة والمخطوطة، وبعض المكتبات الأخرى في المدينة. هكذا انتهيت من هذا العمل الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا ومقبولا لديه سبحانه. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأسأله المزيد من فضله، إنه خير مسؤول وأكرم معطٍ. هذا وإن كنت قد أصبت وقدمت ما يحقق الغرض المنشود من بحثي هذا، فذلك من فضل الله وتوفيقه سبحانه، وله الحمد والمنة. وإن كانت الأخرى فمن زلات قلمي وتقصيري، وما أكثر تقصيري، فأستغفر الله الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على أفضل رسله وصفوة أنبيائه محمد وآله وصحبه.
نعم.
قال المدخل، ويشتمل على 9 مباحث. المبحث الأول بيان معنى السنة لغة واصطلاحا، المبحث الثاني حجية القرآن والسنة في باب العقيدة.
ابدأ المبحث الأول معنى السنة لغة واصطلاحا.
قال المبحث الأول معنى السنة لغة واصطلاحا. السنة والسنن بمعنى واحد. يقال استقام فلان على سنن واحد، ويقال امضي على سننك أي على وجهك، وتنحى عن سنن الطريق وسننه 3 لغات، السنة السيرة. السنة الطريقة قبيحة كانت أو حسنة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وسن الطريقة سنها سنا صار عليها. وقال خالد بن عتبة: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. وقال الأزهري: السنة الطريقة المحمودة المستقيمة. ولذلك قيل فلان من أهل السنة، أي من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة.
هذا بالمعنى الخاص، يعني معنى العام السنة الطريقة سواء كانت قبيحة أو حسنة، ده بمعنى عام. كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن في ذلك سنة حسنة فله أجره أجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. يبقى في سنة حسنة وفي سنة سيئة، يبقى الطريقة بصفة عامة. الأزهري يقول السنة الطريقة المحمودة المستقيمة، هذه السنة الشرعية. نعم.
والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها حكمه وأمره ونهيه مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه أو ندب إليه قولا وفعلا ممن لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال أدلة الشرع الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث.
هذه السنة عند أهل الحديث، وهناك السنة عند أهل العقيدة والمنهج وما كان عليه النبي والصحابة، وهناك السنة عند الفقهاء وهي ما قابل الواجب. فالسنة بحسب الاصطلاح، السنة الشرعية هذه بحسب الاصطلاح، فمنها ما يقابل الواجب فتدل على ما خاطب به أو أمر به الشارع المكلفين على غير جواز التحتم والإلزام، وعليه فإنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهناك السنة عند المحدثين وهي ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو كذا. وهناك السنة عند أهل العقيدة وأهل المنهج فيقولون السنة يعني ما قابل البدعة، فالسنة التي تقابل البدعة، وأهل السنة ما يقابل أهل البدعة، وهي ما عليه النبي والصحابة. نعم.
ومن ذلك حديث في الموطأ: إني لأنسى أو
أهل. ولهذا قد تكون فاعل للسنة ولست من أهل السنة، فاعل للسنة التي هي ما يقابل الواجب، تأتي بالسنن التي مع الصلوات وتأتي بكذا، ولكن لست من أهل السنة، أي لست على منهج النبي والصحابة، فقد تأتي السنن هذه التي هي في مقابل الواجب، ولا تأتي أنت السنة التي هي ما كان عليه النبي والصحابة، وهي أخطر ما يكون من معاني السنة. طبعا هذا على التفصيل، وإلى في النهاية هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل عن تقرير، فإن العقيدة أيضا ثبت من أقواله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بالمعنى الخاص. والواجب على الإنسان أن يسعى سعيا حثيثا في أن يكون من أهل السنة والجماعة، وأن يتقن هذا المنهج، وألا يمل من القراءة والاطلاع على ذلك. ولهذا أقول لك هذا الكتاب في غاية الأهمية، هو باب متخصص أو فصل أو بحث متخصص في باب الأسماء والصفات، إياك تترك هذا الدرس، هذا فصل متخصص، بحث متخصص في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فلو ما كان في هذا الدرس إلا هذا الكتاب لكفى. نعم.
ومن ذلك
ولهذا نحاول إن شاء الله نحن نجعله بعد يعني التفسير، بحيث لو أخذ مثلا يكون وقته إيه مضمون، هو يعني وقت طويل نوعا ما، يبقى نجعله بعد التفسير إن شاء الله. نعم.
ومن ذلك حديث في الموطأ: إني لأنسى أو أنسى لأسنى، أي إنما أدفع
لأسن.
إلى
نعم.
لأسنى.
نعم. لأسنى. نعم. يعني لأسنى لكم. فأنا أنسى أو أنسى ليحصل بذلك التشريع. نعم.
أي إنما أدفع إلى النسيان لأسوق الناس بالهداية إلى الطريق المستقيم، وأبين لهم ما يحتاجون أن يفعلون، أي ما يحتاجون أن يفعلوه إذا عرض لهم النسيان. ويجوز أن يكون من سننت الإبل إذا أحسنت رعيتها والقيام عليها. ومنه نزل المحصب ولم يسنه، أي نزول المحصب أي لم يجعله سنة يعمل بها، وقد يفعل الشيء لسبب خاص فلا يعم غيره، وقد يفعل لمعنى فيزول ذلك المعنى ويبقى الفعل على حاله متبعا، كقصر الصلاة في السفر للخوف ثم استمر القصر مع عدم الخوف صدقة من الله على عباده كما ورد في السنة. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسنه.
ومثل الرمل في الطواف، فإن النبي رمل في الطواف أسرع الخطى في عبرة القضاء، في عمرة القضاء أسرع الخطى مما
يقابل قريشا، لأن قريشا قالت أوهنتهم حمى يثرب، قوم أكيد أنه ما عاد عندهم جلد ولا قوة، لأن يثرب بها حمى تنهك من يعيش فيها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا الله عز وجل أن ينقل حماها فنقلها إلى الجحفة، فأمر النبي بالرمل، أسرعوا أروا المشركين جلدكم وقوتكم. ثم بقيت سنة، ولهذا خفي على ابن عباس هذا المعنى، فظن أن هذا كان موقوتا بهذا الزمان، ولكن ثبت في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع، فدل هذا على بقاء هذه السنة. نعم.
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسن، أي لم يسن فعله لكافة الأمة، ولكن لسبب خاص، وهو أن يرى أن يري المشركين قوة الصحابة، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. وأما غيره فيرى أن الرمل في طواف القدوم سنة باقية وعليه العمل بين المسلمين،
وهو الصحيح، ولكن خفيت هذه على ابن عباس. نعم.
ومن ذلك سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني المجوس، في أخذ الجزية منهم. وقد ساق أبو السعادات بن الأثير طائفة كبيرة من أمثلة هذا النوع. وقال الراغب: سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته التي كان يتحراها، وسنة الله عز وجل طريقه، طريقة حكمه وطريقة طاعته، نحو قوله تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وقوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. وقال الزجاج: أي معاينة العذاب. وقال شمر: السنة في الأصل سنة الطريق. وهي طريقة سنها أوائل الناس فصارت مسلكا لمن بعدهم. ورجل مسنون الوجه مملسه وقيل حسنه سهله، وقيل الذي في وجهه وأنفه طول، والسنين كأمير ما يسقط من الحجر إن حككته. انتهى. المعنى الاصطلاحي: يطلق جمهور علماء الحديث السنة على ما يقابل البدعة، فيقولون: فلان على السنة إذا كان عمله وتصرفاته الدينية وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال: فلان على خلاف السنة، أو فلان مخالف للسنة إذا كان مبتدعا وعاملا على خلاف هديه صلى الله عليه وسلم.
طبعا أهل البدع يقلقون جدا من هذا المصطلح، السنة على خلاف السنة، المنهج على خلاف المنهج. ها، كلمة المنهج هذه بتحدث رعبا في قلوبه، والواحد صار يستهزئ بها في دروسه. بعض الحزبين في درس يقول لك: الجماعة فين بقى الجماعة بتوع المنهج؟ ها، رواية عكرمة عن ابن عباس، فرحان جدا ومبسوط جدا بشبابه وعمره، جاي بفكر بقى يعني جاي الذئب من ذيله. لفين بقى بيسأل بقى عن رواية بقى عكرمة عن ابن عباس، وتقبل ولا ما تقبل، ولا كلام في عكرمة يعني، ولا فين الجماعة بتوع المنهج؟ فين الجماعة بتوع المنهج بقى؟ يعني بصف حسابات، يعني صف حسابات مع من. فهم يغضبون جدا من كلمة منهج، يغضبون منها جدا. نعم. وكانها كلمة ما أنزل الله بها من سلطان، مع أن الله قال: لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، قال المفسرون يعني سبيلا وسنة. نعم.
يقول الإمام النووي رحمه الله: السنة سنة النبي صلى الله عليه
وسلم. قال البربهري رحمه الله تعالى: ولا يحل لرجل أن يقول فلان من أهل السنة إلا إذا علم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يحل رجل يقول فلان من أهل السنة حتى يعلم أنه اجتمعت فيه خصال السنة. المراد هنا السنة بقى طريقة عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي والصحابة. ولهذا السنة وصف زائد، متى ما يبغى تقول فلان هذا من أهل السنة؟ طبعا السنة الخاصة اللي هي ما قبل البدعة، لكن لو قلت مثلا أهل السنة في مقابل الشيعة اللي هو الإطلاق العام، هذا لا إشكال. لما تقول فلان سلفي، فلان سني، لابد أن تكون اطلعت على عقيدته وصبرته. واحد يقول لك: يعني نتوقف حتى نتبين؟ نتوقف حتى نتبين السلفية، أما الإسلام لا نتوقف حتى نتبين، لأن السلفية هذا وصف خاص، مثل العلم. هل يصح أن تقول فلان عالم دون أن تعرف أنه عالم؟ لا، كذلك ما تقول فلان سلف حتى تعرف أنه على السلفية. إنما فلان مسلم، تقول فلان هذا مبتدع حتى يثبت سنيته؟ لا، ما ينبغي. الأصل ما هو؟ السلامة، السلامة. نعم.
يقول النووي رحمه الله: السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلها الطريقة، وتطلق سنته صلى الله عليه وسلم على الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم. هذا إطلاق من إطلاقات السنة عند المحدثين، وتطلق السنة على المندوب وهو خلاف الواجب. قال النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات: قال جماعة من أصحابنا في أصول الفقه: السنة والمندوب والتطوع والنفل والمرغب فيه والمستحب كلها بمعنى واحد، وهو ما كان فعله راجحا على تركه ولا إثم في تركه. يقال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أي شرعه وجعله شرعا، انتهى. هذا اصطلاح جمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم غالبا، وقد يتوسع في استعمال السنة حتى تشمل فعل الخلفاء الراشدين المهديين، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إلا أنها إذا أطلقت عند المحدثين تنصرف غالبا إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. والسنة بهذا المعنى أحد قسمي الوحي الإلهي الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي القسم الثاني. فالسنة إذن صنم القرآن ومنزلة من عند الله معنا، ويشهد لما ذكرنا القرآن الكريم نفسه، إذ يقول الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم، إذا ما ينطق به النبي إن هو وحي يوحى، إذن هي صنم القرآن. نعم، وليس معناها في منزلة القرآن هي تلي القرآن في المنزلة، لكن صنم القرآن في الاستدلال، فأنت تستدل بالقرآن والسنة، والواجب الرجوع إلى القرآن والسنة لأنها أحد قسم الوحي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. نعم.
والآية كما ترى صريحة في أن كلام رسول
بينهم بأنزل الله لتحكم بين الناس بما أراك الله. أراك الله. نعم.
والآية كما ترى صريحة في أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه فيما يبلغ عن الله من التشريع ليس حديثا عاديا ينطق به صلى الله عليه وسلم كما يشاء، ولكنه كلام ينطق به بوحي من الله، فأمره صلى الله عليه وسلم من أمر الله سبحانه وتعالى، ونهيه من نهيه، وما أحله مثل ما أحل الله، وما حرمه مثل ما حرم الله، وهكذا.
كما قال صلى الله عليه وسلم، النبي قال: ألا إنما أحل رسول الله كما أحل الله. نعم.
وأما القسم الأول من قسمي الوحي فهو القرآن الكريم، وهو من عند الله لفظا ومعنى، لأن كلامه الذي خاطب به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو المصدر الأول للعقيدة والشريعة والحجة القاطعة.
يبقى القرآن وحي لفظا ومعنى. نعم. أما السنة
الفرق بينهما، الفرق بين القرآن والسنة واضح كما يظهر مما ذكرنا أنفا من حيثية واحدة وهي أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه متعبد بتلاوته، ولا تصح الصلاة إلا به، وهو من المعجزات الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعجز بلغاء العرب وأقعدهم. وأما السنة فهي من عند الله من حيث المعنى، وأما ألفاظها فمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد بتلاوتها، ولا تصح الصلاة بها، وليست بمعجزة، ويجوز روايتها بالمعنى بشروطها.
نعم، يبقى أنت إذن تذكر هذه الفروق. فالقرآن وحي لفظا ومعنى، والسنة ألفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم وعينها من الله عز وجل. القرآن متعبد بتلاوته بلفظه، أما السنة فليست كذلك. القرآن يتلى في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، السنة ليست كذلك. القرآن معجزة، السنة ليست كذلك، لأن القرآن كلام الله فأعجز البشر، أما السنة كلامه صلى الله عليه وسلم. القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، إخراطه بالمعنى، السنة يجوز روايته بالمعنى. أما من حيث ثبوت الأحكام بها والاستدلال بها في فروع الشريعة وأصولها فلا فرق بين القرآن والسنة من هذه الحيثية، إذا ثبتت السنة عند أهلها بطريقة المعروفة عندهم. يبقى من جهة الأحكام لا فرق، من جهة الأحكام لا فرق، من جهة العمل ما فرق، لا فرق، من جهة التشريع لا فرق. فالواجب المتبع هو ما أمر الله به في كتابه وما أمر به النبي في سنته صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله، ما يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وما تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. نعم.
وأما الأحاديث القدسية
ولا فرق بين متواترها وأحدها، فالفرق بين المتواتر والأحاد من جهة الأحكام والعمل هذا ودعوى أن المتواتر هو الذي يعمل به في الأحكام أما الأحاد فلا، هذا كلام أهل البدع والأهواء حتى يتسنى لهم رد جملة كبيرة من الاعتقاد الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والأهواء. نعم.
وأما الأحاديث القدسية وإن كانت من عند
يبقى تقسيم باقي التقسيم وهو الأحاديث القدسية. القرآن لفظا ومعنى من الله، السنة معنى من رسول الله ولفظا من الله عز وجل. طيب الحديث القدسي، قال رسول الله، قال الله، جمع ذلك بين الاثنين، فما هو؟ نعم.
وأما الأحاديث القدسية وإن كانت من عند الله لفظا ومعنى على خلاف في ذلك، لأنهم مختلفون في تعريف الأحاديث القدسي، إلا أنها مثل الأحاديث النبوية في عدم التعبد بتلاوتها وعدم صحة الصلاة بها. وأما من حيث ثبوت الأحكام والعقائد بها فهي مثل القرآن والسنة الصحيحة على ما تقدم،
يعني بجد الأحكام واحد، كل واحد، كل واحد، ومن تقع له إن هو إلى وحي يوحى. من جهة أيضا الصلاة فلا يتعبد بالحديث القدسي، من جهة الصلاة، من جهة الإعجاز فالإعجاز خاص بالقرآن. أما بقى من جهة اللفظ والمعنى، هل هو من الله أو هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المعنى من الرسول واللفظ من الله عز وجل، هذا على خلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم.
هذا ما سنتناوله. نعم. بالبحث إن شاء الله.
لا، اللفظ من الرسول والمعنى من الله. نعم. نعم. ماشي.
المبحث الثاني، حجية القرآن والسنة في باب العقيدة. إنه لموقف يثير تساؤلا، هل من الجائز أن يبحث مسلم استسلم لربه وتعاليم نبيه عن حجية القرآن والسنة أو عدم حجيتهما وهو لا يزال مسلما؟
يعني معقول أن مسلم الآن يبحث عن حجية القرآن والسنة؟ هل يحتج بهذا أم لا؟ نعم طبعا غير معقول.
هل من الجائز أن يقف السنة للاستدلال بهما في باب العقيدة بينما هو يستدل بما يظن أنه معقول العقليين دون أدنى توقف؟ الجواب لا، الجواب لا، إن هذه النهاية التي انتهى إليها أمر العقيدة الإسلامية هي التي تجعلنا نكتب تحت هذا العنوان، حيث أصيب كثير من المثقفين من أبناء المسلمين باضطراب في عقائدهم.
يعني رغم وضوح هذا وأن القرآن حجة في العقيدة وأن السنة حجة في العقيدة، ولم يكن القرآن والسنة حجة في العقيدة، فما الحجة إذن؟ ولكن يقول نظرا لما مورس على العقيدة على المسلمين من طعن في ثوابتهم ومسلمتهم وأصولهم، وجب بيان أن مصادر الإسلام عندنا في العقيدة القرآن والسنة أولا، لأن أهل البدع يقدمون العقل على النقل. نعم.
ذلك الاضطراب الذي أساسه إعراضهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إذ صار حظها عندهم تقديس ألفاظهما تقديسا شكليا مع هجرانهما في العمل والتحكيم وعدم الرجوع إليهما لأخذ أسس العقيدة منهما. هما اتجاهان متناقضان، العناية التامة بألفاظ القرآن والسنة بحفظهما عن ظهر قلب وطبعهما أحسن طباعة ونشرهما بين القراء وتخصيص مدارس ومعاهد وكليات لهما وتخصيص إذاعة خاصة تعرف بإذاعة القرآن الكريم في بعض العواصم العربية والإسلامية، وهو أمر لم يسبق له نظير في التاريخ، وهو اتجاه كريم يستحق التقدير والإعجاب. ويقابل ذلك إعراض تام عنهما وعزلهما عن حياة الأمة العامة والخاصة مع الانحلال التام والبعد عن تعاليمهما ومبادئهما إلا من شاء الله وقليل ما هم. وإذا أردنا أن نعرف تاريخ بدء هذا الانقسام فلابد من الرجوع إلى الوراء. وبعد نشأة علم الكلام في العصر العباسي بل في أواخر عصر بني أمية، انقسم الناس ثلاث فرق في هذا الباب. الأولى أتباع السلف الصالح التابعون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكهم واقتفى أثرهم من أهل الحديث في كل عصر ومصر، الذين نرجو أن يكونوا هم الفرقة الناجية، وطريقتهم الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من شريعة وعقيدة وإثبات صفات الله الواردة فيهما على ظاهرها اللائق بالله دون التورط في التأويل ظنا وتخمينا ودون تشبيه وتمثيل، جرأة على الله إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهم أيضا يقولون بالآيات الكونية الدالة على وجود الله العليم الحكيم وأفعاله الصادرة عن حكمة بالغة، كما لا يهملون الأدلة العقلية إذ لا يجوز تعطيل العقل في مجال العقيدة وغيرها، لأن العقل أساس التكليف ومناط الأهلية، إلا أنه لا يجوز أن يتجاوز حدوده ويتجاهل وظيفته. ويجمح في مجال الخيال الفاسد والأوهام الكاذبة بعيدا عن نور الوحي. والخيال والوهم لا يصلحان أساسا للعقيدة والمعرفة الصحيحة حتما، علما بأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح.
هذه الطائفة الأولى التي تمسكت بالكتاب والسنة في باب العقائد ولم تقدم على الكتاب والسنة شيئا، فهي الطائفة التي اتبعت الأثر والدليل، ولهذا سموا بأهل الأثر وسموا بأهل السنة وسموا الجماعة. سموا بأهل الأثر لأنهم لا يتجاوزون الأثر، وسموا بأهل السنة لأنهم دعاة إليها على سنة النبي وطريقته وطريقة الصحابة، وسموا بالجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إنهم الجماعة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. فلهذا هم لا يتجاوزون الأثر. وأما موقفهم من العقل فإنهم يعلمون أن للعقل دورا مهما جدا، لكن دور العقل في فهم النصوص وليس في أن يكون حكما على النصوص. ولهذا مدح الله عز وجل أولي الألباب، ومدح الذين يعقلون، ومدح الذين يتفكرون، لكن لا يكون العقل هو مصدر الاستدلال ثم النقل يكون تابعا، فما وافق العقل من النقل قبلناه وإلا رددناه ونقول هذا الحديث يخالف العقل. فهذه من الضلالات المبينة، أننا نرد النقول لأنها لا توافق العقول، ولا ندري توافق عقول من. فالعقل ليس واحدا، إن القرآن كلام ربي ولم يتكلم به سوى الله، وإن السنة سنة نبيه. عرفنا القرآن نسبته لمن، وعرفنا السنة نسبتها لمن. أما العقل فعقل من؟ عقلي أو عقلك أو عقل الثالث أو الرابع أو الخامس أو العاشر أو المليون أو المليار. وإذا اختلفت العقول فإلى من نرجع؟ لكن إذا اختلفت أنا وأنت فإلى الكتاب والسنة نرجع، فهو مصدر ثابت أصيل. ولهذا الكتاب والسنة مصدر التشريع، مصدر التشريع. وهذا الكتاب والسنة ليس يطلق الفهم فيهما لكل أحد أيضا، وإنما فهم السلف وهو الفهم المعصوم. ونقصد بفهم السلف هو ما تقر عندهم وما اتفقوا عليه، أما ما كان قولا لبعضهم دون بعض أو ما وقع فيه نزاع فليس هذا الذي يقصد به الأصول التي ترجع الأمة إليها ولا تخرج عنها، ويكون من خرج عنها خارجا عن السنة. إذن عندنا كتاب معصوم وعندنا سنة معصومة، أي معصومة من أن يضيع منها شيء مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ادعى البعض فيها بعض الأقوال ونسبها إلى رسول الله وهي الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة، لكن انبرى لها الأئمة والجهابذة النقاد الذين ميزوا بين صحيحة وبين ضعيفة. الشاهد أن هذه النصوص محفوظة والحمد لله، كل ما نطق به النبي وتعلق بالتشريع هذا موجود. ثم الفهم، وفهم سلف الأمة، وكما حفظ الله ألفاظ القرآن والسنة حفظ الفهم المستقيم للقرآن والسنة هو فهم سلف الأمة. ولهذا قيد بفهم سلف الأمة ليس قيدا كماليا ولا قيدا شكليا، إنما هو قيد جوهري لا يخرج عن الكتاب والسنة، فليس زائدا عن الكتاب والسنة. قال سبحانه: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. إذن الله عز وجل أحال على سبيل المؤمنين، وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب نقف عند الفريق الثاني.